قال العلامة البيضاوي رحمه الله تعالى: فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنور من بين أيديهم. انتهى. وحينئذ أجابهم المؤمنون بما أخبر الله تعالى عنهم: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. والمعنى كما في تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى: ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا. وذلك بتحصيل المعارف الإلهية والأخلاق الفاضلة، فإن النور يتولد منها. أو المعنى: ارجعوا إلى الموقف فإنه من ثم يقتبس، أي ارجعوا إلى الموقف الذي تعطى فيه الأنوار لأصحابها. انتهى. أو المعنى: ارجعوا إلى حيث شئتم فاطلبوا نورا آخر، فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا، فإنه لا يوجد عندكم استعداد إلى الاستمداد من أنوارنا، كما أن الأعمال استعداد عنده لأن يستمد من بصر البصير ويستضيء من البصر. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: في الكفار الظاهرين والمنافقين صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم صم القلوب وبكمها وعميها. وقال تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ولما كان مرور المارين على الصراط هو على حسب نور إيمانهم وأعمالهم وسلامتهم من الخدش والكلاليب، هي على حسب صلاح أعمالهم وامتثال أوامر الله تعالى واجتناب ما نهى عنه، لأن ذنوب الإنسان وخطاياه هي التي تحرك عليه كلاليب جهنم لتخدشه وتصرعه. لذلك أمر الله تعالى المؤمنين أن يتوبوا إليه من ذنوبهم ومخالفاتهم قبل أن يأتي عليهم ذلك اليوم، ليمروا على الصراط آمنين سالمين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالله تعالى نادى عباده المؤمنين من هذه الأمة المحمدية على رسولها الصلاة والسلام، ناداهم بصيغة التأييه لما في ذلك من قوة التنبيه إلى الأمر الذي يأتي وراء النداء، وهو قوله تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي ليتب كل مؤمن منكم من ذنوبه التي صدرت منه، وذلك بأن يقلع عن ذنوبه ويندم من قلبه على فعلها أيضا، ويعزم على ألا يعود إليها، وإن كان ذلك الذنب مما يتعلق بحقوق المخلوقات فليوفهم حقهم أو يسمحوا عنه، وبذلك تكون توبة نصوحا. فنصح التوبة إما سلامتها من الغش، وذلك بأن تكون عن ندم القلب وحسرة النفس مما جنت وارتكبت، كما هو الشأن في العسل الناصح وهو السالم من الغش والعكر. وإما أن يكون نصح التوبة هو استيفاءها لعامة الذنوب، بأن يتوب المؤمن من ذنوبه كلها، لا أنه يتوب من ذنب ويبقى مصرا على آخر. فتكون التوبة النصوح في كمالها واستيفائها كالثوب الناصح، وهو الذي لا خنق فيه ولا فتق، بل هو سالم سابغ. ويقال للخياط ناصح وللإبرة منصحة. فمعنى الآية على الوجه الأول: توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي توبة صادقة من قلوبكم نادمين على ما فعلتم، ولا تكن توبتكم توبة المنافقين المخادعين الذين يتوبون بلسانهم ولم تندم قلوبهم على ما فعلوا ولم يأسفوا على إجرامهم. قال الله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، أي تتقطع قلوبهم بالندم والتحسر على ذنبهم. وفي مسند أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. وروى ابن أبي حاتم عن زيد بن حبيش انظر تفسير ابن كثير. قال سألت أبي بن كعب عن التوبة النصوح، فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هو الندم على الذنب حين يفرط منك، فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبدا. وعلى الوجه الثاني فمعنى الآية: توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي توبة من جميع ذنوبكم تكون سابغة وافية واقية لكم من العقاب والعذاب، ولا تكونوا كالذين يتوبون من بعض الذنوب وهم مصرون على غيرها، فإن ذلك لا يدفع عنكم خطر العقاب والعذاب. ثم بين لهم سبحانه أنهم إذا تابوا توبة نصوحا فإن الله تعالى يفتح لهم باب رجاء محقق لا يخيبون فيه، وذلك بأن يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فهو سبحانه يعطيهم ما يرجون من تكفير السيئات ودخول الجنات في ذلك اليوم العظيم الذي أخذ الله تعالى فيه الكفار والمنافقين والظالمين والفاسقين، وما أعظمه من خزي وما أشده من خزلان وهوان. أما هذا النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو في أعلى درجة الإكرام وعزة المقام وعلو الشأن والمكان، والذين آمنوا به واتبعوه هم معه في عزة وكرامة وعطاء وفضل. قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فالله تعالى يكرم النبي صلى الله عليه وسلم دائما على مد العوالم بأنواع العزة والكرامة، ويرفعه درجات في الفضيلة وعلو المقامة. ولقد أعطاه الله تعالى الكوثر الذي فيه الخير العام الطام كما تقدم، وأعطاه الشفاعة العامة، وأعطاه السيادة العامة، وأعطاه لواء الحمد الجامع لأنواع المحامد الذي اجتمع تحته جميع الأنبياء والرسل صلوات الله تعالى عليه وعليهم، فقال: آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر. ثم بين سبحانه أثر نور إيمانهم المحيط بهم، فقال سبحانه: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فلقد اكتنفهم نور أيمانهم من جميع جهاتهم، فهم يمرون على الصراط ونورهم محيط بهم، وهم يدعون ربهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. دعوا الله تعالى أن يتمم لهم النور فلا يطفأ ولا يذهب به أبدا حتى يدخلوا الجنة وهم سالمون آمنون. نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره عن الضحاك أنه قال: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. ومن أجل ذلك جاءت البشارة النبوية للمشائين في ظلمات الليل إلى الصلاة في المساجد بالنور التام يوم القيامة، ويدخل تحت هذا صلاة العشاء والفجر في المساجد لأنهما ثقيلتان على المنافقين. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال المنذري: رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح على شرط الشيخين. انتهى. ودعوا الله تعالى أن يغفر لهم ذنوبهم حتى لا تخدشهم كلاليب جهنم وهم يمرون على الصراط، فإنها تخدش المذنب على حسب كبر ذنبه وصغره. هيبة المرور على الصراط وخطورة مزلة الأقدام. إن لورود العباد جهنم ومرورهم على الصراط المضروب بين ظهرانيها فزعا في قلوب الواردين وخوفا من زلة القدم والتردي في نار جهنم، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة ذلك الورود حيث قال: ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فما أعظم ذلك المرور وما أخطره، حتى إن جميع المارين لزموا الصمت، فلا كلام إلا من الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فراحوا يدعون الله تعالى لأتباعهم أن يجعلهم الله تعالى في سلام وأمان، بحيث يجتازون الصراط سالمين آمنين من المخاوف والمكاره. فما أرحم الرسل بأتباعهم، وما أشد رأفتهم وعطفهم على الذين آمنوا بهم وتمسكوا حق التمسك بشريعتهم. لقد أهمهم أمر أتباعهم، فراحوا يدعون الله تعالى ويلحون في الدعاء أن يسلم أتباعهم من مفزعات الصراط ومخاوفه، وأعظمهم رحمة وأشدهم رأفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى فيه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين. روى الإمام مسلم عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس، فذكر الحديث إلى أن قال: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم ويؤذن له، وترسل معه الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تر إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. الحديث. فالله تعالى ينجي المتقين، قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، الآية، ويجعلهم في سلام وأمان. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم. ولما كان المرور على الصراط خطيرا، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين تزل أقدامهم حين يمرون على الصراط هم كثيرون. روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف، أعلاه نحو الجنة ضحض مزلة، بجنبيه كلاليب وحسك النار، يحشر الله به من يشاء من عباده، الزالون والزالات يومئذ كثير. الحديث. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على تعاطي الأعمال التي يثبت الله تعالى بها قدم صاحبها على الصراط، فمن ذلك ملازمة المساجد، كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والريحان والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار، وقال إسناده حسن، وهو كما قال رحمه الله تعالى. انتهى. وعزاه الزرقاني أيضا إلى سعيد بن منصور. ومن ذلك إحسان الصدقة، وذلك بأن تكون من مال حلال وأن تقع موقعها. فقد روى أبو نعيم والأصبهاني مرفوعا: من أحسن الصدقة جاز على الصراط مدلا. قال في النهاية: أي منبسطا لا خوف عليه، وهو من الإدلال. انتهى. ومن ذلك إقالة المسلم بيعته وعثرته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. قال المنذري رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرطهما. قال وفي رواية لابن حبان من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة. قال وفي رواية لأبي داود في المراسيل من أقال نادما أقاله الله نفسه يوم القيامة. ومن ذلك تيسير الإنسان ما عسر على غيره. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله تعالى على إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام، أي عندما تزل الأقدام عند مرور الصراط. قال في الترغيب رواه الطبراني في الصغير والأوسط وابن حبان في صحيحه. ومن ذلك إعانة العباد في حاجاتهم والمشي في قضاء مهماتهم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربه أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له يثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصبهاني وابن أبي الدنيا. وعند ابن حبان من أعان عبدا في حاجته ثبت الله له مقامه يوم تزول الأقدام. من ذلك حماية المؤمن من منافق. فعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما يريد به شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود. وخلاصة القول أن من أراد أن يتبين له أمر سيره على الصراط غدا في الآخرة وأحب أن يعرف كيف مشيه على صراط الآخرة فلينظر إلى مشيته على صراط شريعة الله تعالى في الدنيا وكيفية سيره عليها، هل هو يمشي سويا مستقيما عليها بلا ميل إلى محرمات الشهوات ولا انحراف نحو الشبهات والضلالات، أم هو في ذلك يروغ روغان الثعالب يستقيم تارة في سيره وينحرف انحرافات ويخادع مخادعات. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حيث قال كما جاء في مسند أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه أي تدخله. قال فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. قال الحافظ ابن كثير ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن النواس بن سمعان وهو إسناد حسن صحيح والله أعلم. انتهى. أول من يجوز الصراط هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن أول من يجوز الصراط بأمته ويشرفه بنظرته وينوره للمؤمنين ليسيروا في ضيائه وعلى محجته هو سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين، الذي جمع الله تعالى له فضائل الأوليات الجامعة لأكمل المراتب وأعلى الدرجات، فهو صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء في الخلق في عالم الأرواح، وآخرهم في البعث في عالم الأشباح، كما تقدم دليل ذلك في الكلام حول الروح. وهو صلى الله عليه وسلم أول من نبأه الله تعالى في عالم الأرواح قبل الأنبياء كلهم، كما جاء في سنن الترمذي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ وفي رواية: متى استنبئت؟ وفي رواية: متى كنت نبيا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وتقدم تفصيل ذلك أيضا في الكلام حول الروح. وهو صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، كما روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. وهو صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع. روى الترمذي وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخ، وبيدي لواء الحمد ولا فخ، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخ، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخ. قال الحافظ الزنقاني: رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وكذا رواه ابن ماجه وأحمد، انتهى. فهو صلى الله عليه وسلم أول من يشفع عند الله تعالى ويقبل الله تعالى شفاعته، وبه صلى الله عليه وسلم يفتح باب الشفاعات، فتشفع الرسل والأنبياء، ويشفع الصديقون والشهداء والعلماء والأولياء والصنحاء كما تقدم في بحث الشفاعة، وتشفع الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة بصاحبها، فالصيام يشفع بصاحبه، والقرآن يشفع بصاحبه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسبيح والتحميد والتكبير. وتقدم في الحديث: الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة، الحديث. وحديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، الحديث. وحديث: إن مما تذكرون من جلال الله تعالى التسبيح والتحميد والتكبير، يتعاطفن حول العرش يذكرن بصاحبهن، الحديث. فجميع هذه الشفاعات إنما فتح بابها الفاتح الأول والشفيع الأفضل صاحب مقام الوسيلة وأعلى درجات الفضيلة الحبيب الأكرم والسيد الأفخم رحمة الله تعالى المهداة للعالمين ليرحمهم الله تعالى به في جميع العوالم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه منقبة كبرى ومنزلة عظمى خص بها نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أن جميع الخلائق يحتاجون إلى شفاعته بهم عند الله تعالى، وهو غير محتاج إلى من يشفع به، فهو صلى الله عليه وسلم الشفيع لغيره ولا شفيع له. وهو صلى الله عليه وسلم أول من يؤذن له حين يستأذن على ربه، وهو أول من يسجد لربه. روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود، وأول من يرفع رأسه، فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس أحد كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى ذريتهم بين أيديهم، الحديث. قال الحافظ المنذري رواه أحمد وفي إسناده ابن لهيعة وهو حديث حسن في المتابعات انتهى. وقال في مجمع الزوائد رواه أحمد والبزار باختصار إلا أنه قال وزراريهم نور بين أيديهم. قال ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو ضعيف قد وثق انتهى. قلت ورواه ابن أبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي كما في تفسير الحافظ ابن كثير في سورة الحديد وسورة التحريم. وتقدم في حديث الشفاعة أنه صلى الله عليه وسلم يذهب ليسجد لله تعالى تحت العرش فيدعه ما شاء الله، ويفتح الله تعالى عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله، وهو صلى الله عليه وسلم أول من يفتح له باب الجنة، وهو أول من يدخلها، والكل يدخلونها من ورائه صلى الله عليه وسلم. روى مسلم والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. قناطر الصراط. قال الله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا، قال موضع يرصد فيه خزنة النار الكفار أو خزنة الجنة المؤمنين ليحرسوهم من فيحها في مجازهم عليها، أي حين يجوزون الصراط على متن جهنم كالمضمار، فإنه الموضع الذي يضمر فيه الخيل إلى آخره. وقال الحسن البصري وقتادة في قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا، يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز النار، فإن كان معه جواز النجاة وإلا احتبس انتهى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن جسر جهنم سبع محابس يسأل العبد عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله، أي مع شهادة محمد رسول الله كما سئل عن ذلك في القبر، فإن جاء بها تامة جاز إلى المحبس الثاني فيسأل فيه عن الصلوات، فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث فيسأل عن الزكاة، فإن جاء بها تامة جاز إلى الرابع فيسأل عن الصوم، فإن جاء به تامة فجاز إلى الخامس فيسأل فيه عن الحج، أي وكان ممن استطاع إليه سبيلا، فإن جاء به تاما جاز إلى المحبس السادس فيسأل عن العمرة، فإن جاء بها تاما جاز إلى السابع فيسأل عن مظالم العباد، فإن خرج منها انطلق به إلى الجنة انتهى. انظر تفسير الخازن وغيره. وهذا من الأمور الثابتة عند أهل العلم، ولذلك نقل العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة عن أهل العلم أنه لن يجوز أحد الصراط حتى يسأل عن سبع قناطر، فأما القنطرة الأولى فيسأل فيها عن الإيمان بالله تعالى، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، أي مع شهادة محمد رسول الله، فإن جاء بها مخلصا جاز على الصراط وإلا وقع في النار. ثم يسأل في القنطرة الثانية عن الصلاة، فإن جاء بها تامة جاز وقطع المسافة إلى ما وراءها وإلا وقع في النار. ثم يسأل في القنطرة الثالثة عن صوم شهر رمضان، فإن جاء به تامة جاز. ثم يسأل في القنطرة الرابعة عن الزكاة، فإن جاء بها تامة جاز. ثم يسأل في القنطرة الخامسة عن الحج والعمرة، فإن جاء بهما تامين جاز. ثم يسأل في القنطرة السادسة عن الغسل والوضوء، فإن جاء بهما تامين جاز. ثم يسأل في القنطرة السابعة عن ظلامات الناس، وليس في القناطر أصعب منها، فإن خلص منها انتهى إلى الجنة انتهى. وقد تناقل كثير من محقق المفسرين والمحدثين هذا الكلام عن العلامة القرطبي في التذكرة بتسليم وإقرار دون رد وإنكار، ومنهم شراح البخاري والحافظ الزرقاني في شرح المواهب وغيرهم. فآخر قناطر الصراط وآخر محابسه تلك القنطرة التي يسأل فيها المؤمنون عن مظالم بينهم بسبب تبعات وحقوق على وجه التدقيق لكل حق وتبعه، وإن كان ذلك جزئيا صغيرا، حتى يحصل التصافي التام والتسامح العام، فهناك يؤذن في دخول الجنة، كما يدل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص من بعضهم لبعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا. يعني أن المؤمنين يعرفون منازلهم في الجنة أكثر من معرفتهم بمنازلهم في الدنيا. قال تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فلما خلص المؤمنون من النار وذلك بالمرور على الصراط حبسوا على تلك القنطرة لقصاص التبعات والمظالم بينهم، وهذا لا يتنافى مع القصاص العام السابق الذي جرى بين الكفار بعضهم من بعض وبين الكفار والمؤمنين، فإن ذلك وقع قبيل الصراط، وذلك لأن الكفار لا يقدرون على جواز الصراط وكذلك المنافقون. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كما تقدم: يحشر الله الناس عراة غرلا بهما، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، إلى تمام الحديث، والله تعالى أعلم. الأعراف. قال الله تعالى: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. يخبر سبحانه عن ذلك السور وهو الحجاب الحاجز بين أهل الجنة وأهل النار، وعن الذين هم على مشارفه وأعرافه، فيقول سبحانه: وبينهما حجاب، أي بين الجنة والنار حجاب، وهو السور الذي قال تعالى فيه: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال ابن عباس وغيره: أعراف السور هي شرفه، انتهى، أي أعاليه المشرفة. قال العلامة القرطبي في تفسيره: والأعراف في اللغة المكان المشرف، جمع عرف. قال يحيى بن آدم: سألت الكسائي عن واحد الأعراف فسكت، فقلت له: حدثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال: الأعراف سور له عرف كعرف الديك. فقال: نعم والله، واحده يعني وجماعته أعراف، يا غلام هات القرطاس، فكتبه، انتهى. وقد تكلم العلماء في بيان أصحاب الأعراف على عشرة أقوال بل أكثر، والذي ذهب إليه جمهور كثير من الصحابة والتابعين هو أنهم طائفة من الموحدين قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وذلك بأن استوت حسناتهم وسيئاتهم. واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الناس يوم القيامة، فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنة، ويؤمر بأهل النار إلى النار، ثم يقال لأصحاب الأعراف: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر أمرك. فيقال لهم: إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها، وحالت بينكم وبين الجنة خطاياكم، فادخلوا الجنة بمغفرتي ورحمتي. وروى أبو الشيخ وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم نحو هذا، كما في الدر المنثور وغيره. وقال بعض العلماء: أصحاب الأعراف قوم قتلوا في سبيل الله وهم عاصون لآبائهم، واستدلوا على ذلك بما رواه سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ والبيهقي وغيرهم عن عبد الرحمن المزني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال هم قوم قتلوا في سبيل الله في معصية آبائهم فمنعهم من النار قتلهم في سبيل الله ومنعهم من الجنة معصية آبائهم وقد روي نحو هذا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس مرفوعا كما في الدر المنثور وغيره وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد أنه قال أصحاب الأعراف هم قوم صالحون فقهاء علماء وقال العلامة القرطبي في تفسيره وقيل هم الشهداء ذكره المهدوي وقال القشيري وقيل هم فضلاء المؤمنين والشهداء فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة حال الناس انتهى وهنالك أقوال أخرى في تعيين أصحاب الأعراف وأرجح الأقوال كما قال العلامة القرطبي هو القول الأول وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فيقومون مدة على الأعراف ثم يؤمر بهم إلى الجنة قال العلامة الألوسي وجمع بعضهم أي بعض العلماء المحققين بين تلك الأقوال بأنه يجوز أن يجلس الجميع ممن ورد فيهم أنهم أصحاب الأعراف هناك مع تفاوت مراتبهم انتهى قال عبد الله وهذا القول بالجمع مبني على أن الأعراف جمع عرف فهناك عدة شرفات مرتفعة وأماكن عالية مطلعة وعلى كل واحدة منها قوم من الذين ورد فيهم أنهم أصحاب الأعراف ولكنهم على مراتب متعددة متفاوتة ولكل مرتبة أحكامها وخصائصها والله تعالى أعلم بحقيقة ما هنالك قال تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم أي يعرفون كلا من أصحاب الجنة وأصحاب النار بعلامتهم التي خصهم الله تعالى بها وميزهم عن غيرهم بها وهي بياض الوجوه وحسنها ونضارتها في أهل الجنة وسواد الوجوه وقبحها وظلمتها في أهل النار إلى غير ذلك من معرفة حيز هؤلاء وحيز هؤلاء وقواد هؤلاء إلى الجنة وقواد هؤلاء إلى النار ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم أي نادى رجال الأعراف أصحاب الجنة حين رأوهم وعرفوهم أن سلام عليكم على طريق الدعاء والتحية لهم أو على طريق الإخبار بنجاتهم من العقوبات والمكاره لم يدخلوها وهم يطمعون وقد ذكر كثير من علماء التفسير أن جملة لم يدخلوها حال من فاعل نادوا أو من مفعوله فتدبر الآية تعقيل المعنى وقد تكلم الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي نفعنا الله تعالى بعلومه على مواطن القيامة فقال الخامس الأعراف وأما الأعراف فسور بين الجنة والنار باطنه فيه الرحمة وهو ما يلي الجنة منه وظاهره من قبله العذاب وهو ما يلي النار منه يكون عليه من تساوت كفتا ميزانه فهم ينظرون إلى النار وينظرون إلى الجنة وما لهم رجحان بما يدخلهم أحد الدارين فإذا دعوا إلى السجود وهو الذي يبقى يوم القيامة من التكليف فيسجدون فيرجح ميزان حسناتهم فيدخلون الجنة وقد كانوا ينظرون إلى النار بما لهم من السيئات وينظرون إلى الجنة بما لهم من الحسنات ويرون رحمة الله فيطمعون انتهى أي في كرم الله تعالى ورحمته وقد تلا الحسن البصري رضي الله عنه قوله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون فقال والله ما جعل الله تعالى ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم سبحانه انتهى وروى الإمام أحمد في الزهد عن قتادة أن سالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنه كان يقول وددت أني بمنزلة أصحاب الأعراف انتهى أي من الذين لم تغلب سيئاتهم حسناتهم بل استوت حسناتهم وسيئاتهم حتى تشمله مغفرة الله تعالى ورحمته ويحقق الله تعالى له ما يطمع فيه وهو دخول الجنة وقد تقدم حديث حذيفة عن أصحاب الأعراف وأن الله تعالى يقول لهم ادخلوا الجنة بمغفرتي ورحمتي وهذا الكلام من سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه يدل على إشفاقه من عذاب الله تعالى الذي هو غير مأمون، فهو من جملة الذين وصفهم الله تعالى بقوله: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فسالم مولى أبي حذيفة يود أن ينجو من عذاب الله تعالى ولو كان من أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، لأن مصيرهم إلى الجنة، وهذا شأن المشفقين من عذاب الله تعالى. ولما كان هذا وصفهم أمنهم الله تعالى يوم القيامة ووقاهم عذاب الجحيم. قال الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. روى ابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قرأت هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم، اللهم آمين. قال عبد الله: اللهم آمين. ومن المعلوم أن سالم مولى أبي حذيفة هو صحابي جليل كما قال في الإصابة، هو أحد السابقين الأولين، وهو من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ القرآن عن أربعة، ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، كما في الصحيحين وغيرهما. وروى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم من طرق متعددة عن ابن ثابت أن عائشة رضي الله عنها احتبست على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تأخرت وهي في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: ما حبسك؟ قالت: سمعت قارئا يقرأ، فذكرت من حسن قراءته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وخرج إلى المسجد، فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة، فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. وروى البزار بسند رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع سالما مولى أبي حذيفة يقرأ من الليل فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. وقال في الإصابة أيضا، وروى ابن المبارك في كتاب الجهاد أن لواء المهاجرين كان مع سالم فقيل له في ذلك فقال: بئس حامل القرآن أنا، يعني انفررت، فقطعت يمينه فأخذه بيساره، فقطعت فاعتنقه، أي أخذ اللواء بعنقه، إلى أن صرع، أي قتل، رضي الله عنه. هذا وإنني قد ذكرت في هذا الكتاب ما اشتهر من عوالم الآخرة ومواقفها، ولم ألتزم ذكرها مرتبة ترتيبا عاما، وإنما ذكرتها مرتبة من حيث الجملة. وأما البحث في عالم الجنة وعالم النار وأنواع نعيم الجنة وألوان عذاب النار وحال أهل الجنة وحال أهل النار ودرجات أهل الجنة ودركات أهل النار، فإن الكلام على ذلك ذيله طويل وله شرح وتفصيل، وسوف يأتي في مصنف آخر بعد هذا إن شاء الله تعالى. وإنني أسأل الله تعالى القريب المجيب، متوجها إليه بوجاهة وجه الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يجعل جميع كتبي منار هدي محمدي ومرآة نور أحمدي، تستنير بها العقول والضمائر والأبصار والبصائر، وتحيا بها الأرواح والسرائر. وصلى الله العظيم على سيدنا وسندنا وروح أرواحنا وشرفنا وفخرنا محمد المحمود في الأولين والآخرين، وأحمد الحامدين لرب العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، عدد ما وسعه علم الله العظيم، آمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تم الكتاب في الثلاثين من رمضان المبارك سنة 97 و300 ألف هجرية.